الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أسباب دخول الجنة عدم سؤال الناس. وضح ذلك. أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ضمن حديث طويل، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال القاري رحمه الله: وعفيف بالرفع على أنه الثالث من الثلاثة، أي مجتنب عما لا يحل، متعفف أي عن السؤال، متوكل على الملك المتعال في أمره وأمر عياله مع فرض وجودهم فإنه أصعب. ولهذا قال: ذو عيال، أي لا يحمله حب العيال ولا خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق وتحصيل المال الحرام والاشتغال بهم عن العلم والعمل مما يجب عليه. ويحتمل أنه أشار بالعفيف إلى ما في نفسه من القوة المانعة عن الفواحش، وبالمتعفف إلى إبراز ذلك بالفعل واستعمال تلك القوة لإظهار العفة عن نفسه. قال الطيبي: وإذا استقريت أحوال العباد على اختلافها لم تجد أحدا يستأهل أن يدخل الجنة ويحق له أن يكون من أهلها إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسام غير خارج عنها. قال ابن عثيمين رحمه الله: رجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني أنه فقير ولكنه متعفف لا يسأل الناس شيئا يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. ذو عيال يعني أنه مع فقره عنده عائلة، فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل فيحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخل فيحتش فيأكل منه. المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. من تكفل من استفهامية، أي ضمن والتزم لي ويتقبل مني ألا يسأل الناس شيئا، أي من السؤال أو من الأشياء. فأتكفل بالنصب والرفع، أي أتضمن له بالجنة، أي أولا من غير سابقة عقوبة. وفي إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة، فقال ثوبان: أنا، أي تضمنت أو أتضمن. فكان ثوبان بعد ذلك لا يسأل أحدا شيئا، أي ولو كان به خصاصة، واستثني منه إذا خاف على نفسه الموت، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بل قيل إنه لو لم يسأل حتى يموت يموت عاصيا. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر، ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وغضبك. وأما ظلم السائل نفسه فبحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه على قدره، وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وهناها بذلك ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله، فإن من تشحده فهو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده الغني الحميد. فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كل ما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.